بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان آيتان من كتاب الله عز وجل في أوائل سورة البقرة اشتملتا على أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه. أعظم مأمور به هو التوحيد، وأعظم منهي عنه الشرك. وهذا الأمر وهذا النهي أول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف. أول أمر في القرآن هذا الأمر، وأول نهي في القرآن هذا النهي. فتوحيد الله عز وجل أول مأمور به في القرآن، يعني في المصحف، والشرك أول منهي عنه في القرآن أي في المصحف. معنى أي أن أول أمر في القرآن، أول أمر يواجه من يبدأ بقراءة القرآن من أوله، الأمر بالتوحيد، وأول نهي يقابله النهي عن الشرك، هو النهي عن الشرك. فإذا هذه الآيتان فيهما أول أمر في القرآن وأول نهي، وفيهما أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه، لأن أعظم مأمور به التوحيد وأعظم منهي عنه الشرك. والله عز وجل خلق الخلق للعبادة، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أنهم خلقهم لتكليفهم بالعبادة وأمرهم ونهيهم، أمرهم بالتوحيد ونهيهم عن الشرك، ثم هم بعد ذلك ينقسمون إلى موفق ومخذول. موفق يستسلم وينقاد فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ومن كان بخلاف ذلك يترك الأوامر ويقع في المناهي، يترك الأوامر ويقع في المناهي. فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالعبادة، اعبدوا ربكم أمر بالعبادة التي حق الله عز وجل، وفي آخرها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا نهي عن الشرك الذي هو يقابل التوحيد، الذي هو يقابل التوحيد. والعبادة حق الله، وقد جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له على حمار، فقال له: يا غلام، ثم سكت، قلت لبيك يا رسول الله، ثم سكت، ثم قال: يا غلام، قال: يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وأسعديك، ثم سكت، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وأسعديك، قال: أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، يعني إذا عبدوه وسلموا من الشرك حقهم عليه أن لا يعذبهم، بل يثيبهم ويدخلهم الجنة إذا عبدوه وتركوا الشرك الذي هو يناقض العبادة ويخالف العبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع معاذ أراد أن يستعد وأن يتنبه معاذ لهذا الأمر العظيم الذي سيبينه له، وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكرر النداء لمعاذ، ومعاذ يجيب بلبيك وسعديك، ثم يكرر ذلك 3 مرات، ثم بعد ذلك يقول: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كل هذه أمور تدفع إلى الاستعداد والتهيؤ ومعرفة أهمية ما سيلقى عليه، أي على معاذ رضي الله عنه، كونه يخاطب 3 مرات، وكونه يقول: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ كل ذلك ليحصل التهيؤ والاستعداد لاستيعاب ما سيلقى عليه، وأن ذلك أمر عظيم وأمر مهم، ألا وهو عبادة، ألا وهو معرفة عبادة الله، ومعرفة أعظم مأمور به هو عبادة الله، وأعظم منهي عنه هو الشرك. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا معنى قوله: اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال في الآخر: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله صار يدعو إلى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، كان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام، ويأتي الناس في أماكن تجمعهم وأسواقهم التي يجتمعون فيها ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي أول ما يؤمر به وأول ما ينهى عنه الشرك، يعني هنا في القرآن أول مأمور آية فيها الأمر بالتوحيد، وآية فيها النهي عن الشرك، وهذا أي أمر آخر، وهو أن التوحيد أول ما يؤمر به الإنسان. الكافر أول ما يدعى إلى التوحيد، يقال له: قل لا إله إلا الله، أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن رسم له الخطة التي يسير عليها، وأرشده إلى البدء بالأهم فالمهم، فقال له: يا قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول ما يدعى إليه التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه التوحيد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال ذلك بفعله وبنفسه، وأمر معاذ أن يفعل ذلك لما بعث إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول ما يدعى إليه التوحيد. قال: فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخلوا في الإسلام. قال: فأعلمهم، الخطوة الثانية التي تليها، أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجة. يعني إذا أنهم وافقوا ودعوا، يعني أولا أسلموا وصلوا وزكوا ودفعوا الزكاة، فأنت لا تظلم أحدا بأن تأخذ منه أكثر من الحق الذي عليه، لأن الحق هو وسط المال لا جيدة ولا رديئة. الزكاة تخرج من أوساط المال، ما تأخذ من أجوده ولا من رديئه، وإنما تأخذ من أوساطه. فلما أمره بأن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويعطيها الفقراء أرشده وحذره من الظلم، وهو أن يأخذ كرائم الأموال، يأخذ أجود المال وأنفس المال، هذا ظلم لا يجوز. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه معاذا رضي الله عنه حيث قال فإياك، هذا تحذير، فإياك وكرائم أموالهم، إياك وأخذ الكرائم الكريمة عند أهلها، الغالية عندهم، النفيسة عندهم، لا تأخذها، إياك أن تأخذها، يعني إن أخذها ظلم. ثم قال واتق دعوة المظلوم، يعني إن أخذت كرائم الأموال فقد ظلمتهم وقد يدعون عليك، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فإنما جابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه التوحيد، وأول شيء أرشد إليه معاذ بن جبل عندما بعث إلى اليمن أن يدعو إلى التوحيد. فالتوحيد أول مأمور به، والشرك أول منهي عنه، والشرك أول منهي عنه. وكما أن التوحيد أول ما يطلب في الحياة، في الحياة بأن يدعى الكافر إلى الإسلام يدعى إلى التوحيد، فتبدأ الحياة السعيدة بالتوحيد، وأيضا تختم بالتوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم يعني الذين على وشك الموت، الذين هم محتضرون، ما هو يلقن بعد ما يموت، لأنه إذا مات خلاص انتقل من دار العمل وصار في دار الجزاء، فلا يلقن التوحيد والشهادة بعد أن يموت، وإنما يلقن إياها ما دام في الحياة ليموت عليها وليختم له بها. ولهذا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مناه المخاطبة في الحياة مو بعد الموت، التلقين في الحياة قبل الموت. لكن قيل لمن قرب من الموت ميتا لقربه منه لمقاربته إياه، لمقاربته إياه، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي الذين قاربوا الموت والذين هم محتضرون. ويبين ذلك قوله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا، يعني معناه التلقين ليس بعد الموت، لأن قوله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله يعني معناه أن هذا شيء مطلوب في الدنيا ما هو مطلوب بعد الموت. وإذا التلقين يكون للمحتضرين الذين حضرهم الموت والذين هم في قريب منهم الموت والذين هم في نهاية الدنيا وعلى مقربة من الآخرة، يلقنون الشهادة، يلقنون لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص. فإذا هي المبتدأ وهي المنتهى، هي المبتدأ بأن يدخل فيها في الإسلام، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إن كثرت لقوم أهل الكتاب اللي يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهي المنتهى بأن تختم بها الحياة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما قلت أنه يطلق على من قارب الميت الموت ميتا، ولهذا نظائر مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار. المغرب ليست في النهار, هي في الليل, لأن الغروب يحصل دخول الليل يبدأ بالغروب, وصلت المغرب إنما تكون بعد الغروب, لكنها قريبة من النهار وتر النهار لأنها تأتي بعد النهار مباشرة. فهي وإن لم تكن في النهار المغرب إلا أنها قريبة من النهار, فأطلق عليها وتر النهار لأنها قريبة من النهار, لأن أذان المغرب هو الحد الفاصل بين الليل والنهار, والمغرب تأتي بعده مباشرة, إذن هي قريبة من النهار. هذا من جنس لقينوا واتاكم لا إله إلا الله, قريب من الموت قيل له ميت, وصلاة المغرب قيل له وتر النهار, وهي ليست في النهار ولكنها قريبة من النهار. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عيد الفطر, يعني وعيد الأضحى, قال شهر عيد لا ينقصان شهر عيد, يعني ورمضان وهذا عيد الفطر قال له, وعيد الفطر ليس من رمضان وإنما هو من شوال, لكنه يعني قيل لرمضان يعني شهر عيد مع أن العيد ليس منه, ولكنه بأول يوم بعده, فأطلق على ما قرب الشيء اسم الشيء. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا واتاكم لا إله إلا الله هو من هذا القبيل, ولهذا قال بعده فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم, اعبدوا ربكم أمر بالعبادة. ما هي العبادة؟ قال بعضها العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة, فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وفي مقدمة أو وللعبادة أنواع عديدة, منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة, كل هذه أنواع عبادة. وهذا هو معنى توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة, لأن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد بأن يجعلوا أفعالهم خاصة به, لا يجعلون مع الله شريكا له فيها, فلا يدعون إلا الله ولا يخافون إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله وهكذا. وقد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, قال ربكم ادعوني أستجب لكم الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة, بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. إذن قول الله عز وجل اعبدوا ربكم يعني أي أفيدوه بالعبادة, خصوه بالعبادة, والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة, والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة, والشرك ضده وهو أن يعبد مع الله غيره وأن يجعل مع الله شريك في العبادة. ثم هذا الشريك الذي يكون معه إيش هو؟ مخلوق, لأن الله تعالى وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق. فإذا عبد الإنسان مع الله غيره معنى ذلك أنه عبد مخلوقا مثله, وكيف يعقل ويليق أن الإنسان أن المخلوق يعبد مخلوق؟ الخلق يعبدون الخالق ولا يعبد المخلوقون مخلوقين مثلهم, ولهذا أنكر الله عز وجل على من يدعو مع الله غيره, قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف تعبدون عبادا؟ كيف تعبدون العبيد لله؟ كانوا عدما فأوجدهم الله، مثلكم أنتم عدم فأوجدكم الله، وهؤلاء تعبدونهم مع الله هم عدم أوجدهم الله، فكتب تعبدون من كان عدما، ثم ينتهي له بداية وله نهاية، العبادة لمن لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، العبادة لله لا تكون لغيره، لا تكون لغير الله، فمن عبد مع الله غيره عبد مخلوقا مع الله، وكيف يعقل أن يعبد المخلوق مخلوقا مثله؟ كان عدما فأوجده الله، وهذا الذي يعبد المخلوق كان عدما فأوجده الله، لا فرق بين العبد والمعبود من المخلوقين، الكل كانوا عدما فأوجدهم الله، أخرجهم من العدم إلى الوجود، وإنما الذي يعبد هو الحي القيوم الذي لا بداية له ولا نهاية له، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى، العبادة له. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله، أي الذنب أي الذنوب أعظم عند الله، قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الله تعالى هو الذي خلقك وتجعل له ندا، هو مخلوق مثلك، أن تجعل له ندا وهو كلمة وهو خلقك هذه تبين أن الخالق هو المستحق للعبادة وحده، وأن المخلوق لا يستحق أن يعبد لأنه مثلك أنت أيها العابد للمخلوقين، قال عليه الصلاة والسلام مبينا أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الله عز وجل بأفعال العباد بأن يجعل العباد أعمالهم خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، فلا يدعون إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يستغيثون إلا بالله، فلا يجوز الإنسان يذهب إلى صاحب قبر ويقول يا فلان أغثني، يا فلان أعطيني كذا، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أنا لا أستغني عنك، أريد زوجة، أريد ولد، أريد كذا، أريد كذا، هذه أمور لا تطلب إلا من الله، لا تطلب إلا من الله، لا تطلب من غير الله، لا من أموات ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس الغائبين، إلا إذا كان نداء الغائب عن طريق التلفون مثلا بأن يكلمه ويقول يعني أريد منك كذا، ساعدني على كذا، هذا مثل ما لو كان حاضرا، لكن كونه يدعو الغائبين، يدعو الجن، يدعو الملائكة، يستغيث بهم، هذه استغاثة بغير الله، استغاثة بمخلوقين، الملائكة مخلوقون والجن مخلوقون والبشر مخلوقون، والله عز وجل هو وحده الخالق وهو المستحق للعبادة، فلا خالق إلا الله فلا معبود إلا الله، ولهذا قال بعد ذلك بعد أن قال اعبدوا ربكم قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم، الأمم التي مضت الله هو الذي خلقها، وأنتم أيها المخاطبون الله تعالى هو الذي خلقكم، فإذا اعبدوا الخالق ولا تعبدوا المخلوق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تحصلوا على التقوى ولتظفروا بالتقوى التي هي التزام ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأعظم أمر يمتثل عبادة الله اعبدوا الله. وأعظم نهي يجتنب عبادة غير الله مع الله. قال في أول هاتين الآيتين اعبدوا الله اعبدوا ربكم، وقال في آخرهما فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعدما أمر بالعبادة وأن العبادة تكون للرب وحده، ذكر صفاته التي هي أفعاله والتي تقتضي أن يخص بالعبادة، كما أنه هو المختص بالخلق والإيجاد، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا مذللة تستقرون عليها، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، سطح يستقر عليه الناس ويعيشون عليه، وجعلها فراش لهم، والسماء بناء، السماوات المبنية فوق الناس، الأرض فراشا والسماء بناء، الأرض تحتهم فراشا والسماء فوقهم بناء، لجعلهم الأرض فراشا والسماء بناء. وأنزل من السماء ماء. السماء هنا المراد بها العلو، لأن السماء الأولى هي السماء المبنية، السماوات السبع، السماء بناء أي السماء المبنية اللي فوق اللي هي مقابل الأرض. لكن قوله أنزل من السماء أي من العلو، ليس الإنزال من السماء المبنية، لأن المطر ينشئ الله بين السماء والأرض، والذي يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، وقال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن هو السحاب الذي بين السماء والأرض، قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني بين السماء المبنية والأرض. فإن قوله أنزل لكم من السماء يعني من العلو، لأن الله يعني يسوق السحاب ثم يجعل يعني فيه الماء ثم ينزله على من شاء الله من عباده، على الأراضي من شاء ما شاء من الأراضي التي ينزله عليها. فإذا قوله السماء الأولى غير السماء الثانية، لأن قال الفراش هو السماء بناء يعني السماء اللي فوق. قال وأنزل من السماء أي من العلو الذي بين السماء والأرض، يعني من السحاب، ولهذا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني الله سخره وأوجده وخلقه بين السماء والأرض ثم ينزله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نزل في الأرض والله تعالى أحياها بالنبات، وخرج الرزق من الثمار والحبوب وغير ذلك مما يحتاج الناس إليه، الله تعالى يخرجه من الأرض. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني ثمرات أخرجها من الأرض بسبب هذا الماء. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. الذي فعل هذه الأفعال واختص بهذه الأفعال هو الذي يجب أن يخص بالعبادة. إذن عندنا توحيدان، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. توحيد ربوبية في قوله اعبدوا، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وتوحيد ربوبية في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه أفعال الله لتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله, أفعاله, أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون, هذه أفعال الله. والله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له فيها, فهو الخالق وحده ولا خالق سواه. إذن يجب أن يكون هو المعبود وحده ولا يعبد معه سواه. إذن هاتان الآيتان فيهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية في قوله اعبدوا ربكم فلا تجعلوا الله أندادا, وتوحيد الربوبية في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تقرير توحيد الربوبية لإلزام من أقر به بتوحيد الألوهية, وذلك أن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية. يقرون بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق وحده وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت, يقرون بهذا لكنهم ما دخلوا في الإسلام بهذا التوحيد الذي أقروا به, لأن المطلوب هو أن يعبدوا الله, وهم ما عبدوا الله وحده بل عبدوا مع الله غيره. ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتوحيد يستنكرون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب, أجعل الآلهة إلها واحدة يعني معناه أنهم يتبعون ملة آبائهم وأجدادهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون, يعني معناه أنهم سالكون مسلك آبائهم وأجدادهم, وآبائهم وأجدادهم لا يعبدون الله وحده بل يعبدونه ويعبدون معه غيره. ومن المعلوم أن العبادة إذا جعلت لغير الله مع الله وجودها كعدمها, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مدورا, لأن العبادة لا بد أن تكون لله وحده, وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات, تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده. كلمة التوحيد فيها ركنان نفي وإثبات, نفي في أولها لا إله, وإثبات في آخرها إلا الله. والمعنى أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده, هذا معنى لا إله إلا الله, تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده, هذا هو معنى العبادة. وهذه كلمة التوحيد نفي وإثبات, فالعبادة لله وحده ولا يعبد مع الله غيره, كما أنه الخالق وحده وليس له شريك في الخلق, فكذلك يجب أن يكون معبودا وحده ولا شريك له في العبادة. ولهذا يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بتوحيد الألوهية. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار, أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات, أمن خلق السماوات وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها, هذا توحيد ربوبية. إيش المقصود من إيراد هذا من تقرير هذا التوحيد؟ هو قوله أإله مع الله, بل هم قوم يعدلون. يعني قرر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. الذي تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يكون الإله وحده. فكما أنه لا خالق إلا الله، إذا لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، الله هو الذي أنبتها. ثم قال أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون بين الخالق والمخلوق، يعدلون يعني يسوون بين الله وخلقه. ثم قالوا إذ نسويكم برب العالمين، يعني سووا بين الخالق والمخلوق وجعلوا المخلوق معبودا مع الله، مع أنه من جنسهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إذن توحيد الربوبية يؤتى به لتقرير للزام بتوحيد الألوهية. ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزق من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آيات يقرر الله بها توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بأن الله الخالق وحده الرازق وحده يجب عليه أن يقر بأن الله هو المعبود وحده. فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه، فلا معبود بحق سواه. ولهذا هاتان الآيتان من أول سورة البقرة اشتملتا على الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، واشتملتا على تقرير توحيد الربوبية، يعني أن الذي هذا فعله كونه خلقكم وخلق الذي من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، هذه حال الله هو واحد فيها. فإذن يجب أن يكون واحدا في العبادة، فلا يعبد مع الله غيره. إذن التوحيد يعني هو ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، أي أنه واحد في أفعاله التي هي الخلق والرزق والإحياء، هذه أفعال الله. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه أفعال العباد يجب أن تكون لله وأن يكون المعبود هو الله وحده لا شريك له. والتوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون مشابهة للخلق، بل صفات الباري تليق بكماله وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. صفات الباري تليق به وصفات المخلوق تليق به، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الجملة من الآية إثبات وتنزيه، إثبات للسمع والبصر في قوله هو السميع البصير، وتنزيه عن مشابهة المخلوقين بقوله ليس كمثله شيء. وهذا هو الحق في أسماء الله وصفاته، أن الله أن أنها تثبت الأسماء والصفات مع نفي المشابهة للمخلوقات. فقوله هو السميع البصير إثبات، لكن قوله ليس كمثله شيء تنزيه، يعني له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. سمع الباري وبصره يليق به، وأسماع المخلوقين وأبصارهم تليق بهم، ولا يشبه ولا تشبه صفات المخلوقين صفات الخالق، ولا صفات الخالق صفات المخلوقين، بل صفات الله تليق بعظمته وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. فإذن هذه الآية تبين المنهج القويم في الأسماء والصفات، وهي الإثبات مع التنزيه، وهذا هو الوسط الحق، الوسط بين الطرفين الضالين، لأن الحق بين ضلالتين، وسط بين ضلالتين. فالحق هو الإثبات مع التنزيه، وأما الضلالتان الإثبات مع التشبيه والتنزيه مع التعطيل. الإثبات مع التشبيه هذا ضلال، والتنزيه مع التعطيل ضلال، والإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه، المطابق لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو السميع البصير إثبات، وليس كمثله شيء تنزيه. الحق هو الإثبات مع التنزيه، والباطل هو الإثبات مع التشبيه والتنزيه مع التعطيل. والتنزيه مع التعطيل هذا هو الضلال، والتشبيه مع التمثيل هو الضلال، والإثبات مع التنزيه هو الحق. فالإثبات ينافي التعطيل، والتنزيه ينافي التشبيه والتمثيل. الإثبات يقولنا هو السميع البصير، أثبتنا لله سمع وبصر، وهذا ينافي التعطيل. وإذا قلنا ليس كمثل شيء معناه نزهنا الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. فالحق وسط بين الضلالتين، ضلالة التعطيل وضلالة التشبيه، لأنه إثبات وتنزيه، إثبات فليس معه تعطيل، وتنزيه فليس معه تمثيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المشبهة أثبتوا وشبهوا، يقول له سمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا. والمعطلة نزهوا وعطلوا، أي عطلوا الباري من صفاته، لأن التعطيل هو الخلو، يعني المعطل هو الخالي، الخالي من شيء، والعاطل هو الذي بدون عمل وبدون شغل. فالتعطيل هو الخلو، فهم عطلوا الله من صفاته، أي نفوها عنه، وصار لا يوصف بالصفات ما دام منها نفيت عن الله عز وجل. فإذن المعطلة المشبهة وقعوا في الضلال بالتشبيه، والمعطلة هم في النهاية وقعوا في التشبيه، لكنه تشبيه أسوأ من تشبيه المشبهة، لأنهم لما نفوا عن الله الصفات صار مشبها بالمعدومات، مشبها بالمعدومات، ففروا من تشبيه تصوروه وهو باطل، والتشبيه موجودات، وقعوا في تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات. ولهذا ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال إن الذين ينفون الصفات يصفون من أثبتها بأنهم مشبهة، يصفون من أثبتها بأنهم مشبهة، الذين يعطلون يصفون المثبت عن المشبه. وكما عرفنا ليس هناك تلازم بين إثبات والتشبيه، لأن هناك إثبات مع تشبيه وإثبات مع تنزيه، والإثبات مع التشبيه هو الباطل والإثبات مع التنزيه هو الحق. يقول ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذين ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع تشبيه. ثم قال: وهم أي المعطلة عند المقرين بها يعتبرون نافين للمعبود، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. هذا كلام من عبد البر في التمهيد، إمام المغرب في زمانه. ابن الذهبي رحمه الله في كتابه العلو أورد كلام ابن عبد البر هذا، وعلق عليه بقوله: قلت صدق والله أن المعطلة نافون للمعبود، صدق والله. ثم أوضح ذلك بمثال: فإن الجهمية يعني المعطلة النافون للصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد، مثلهم كما قال حماد بن زيد: إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها: هل لها خوص؟ قالوا: لا، ما لها خوص. هل لها عشب؟ قالوا: ما لها عشب. هل لها ليف؟ ما لها ليف. هل لها ساق؟ ما لها ساق. قيل: إذن ما في داركم نخلة، ما دام أنها نخلة لا ساق لها ولا عشب لها ولا خوص لها ولا ليف لها، وكل صفات النخل منفية عنها، إذن ليس عندكم نخلة وليس في داركم نخلة. فكذلك الذي يقول الله ليس بسميع ولا بصير ولا إلى آخره، يعني معناه النتيجة أنهم نافون للمعبود، وفروا من تشبيه سيء وهو التشبيه بالمعدومات الموجودات التي تخيلوا باطلا، ووقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق، واحد فيها لا شريكة له فيها، وهذا أقر به الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. والثاني توحيد الألوهية، هو الذي وقعت الخصومة بين الأنبياء والأمم وأنكروه وجحدوه ولم يؤمنوا بالرسل، لأنهم أمروهم بإفراد الله بالعبادة وهم يريدون اتباع ملة الآباء والأجداد. ثم توحيد الأسماء والصفات الذي عرفناه. إذن هذه هاتان الآيتان الكريمتان من أول سورة البقرة اشتملتا على أول مأمور به في القرآن، وأول منهي عنه في القرآن، وأعظم مأمور به هو التوحيد، وأعظم منهي عنه هو الشرك، وأول ما يدعى إليه، وأول ما ينهى عنه، أول ما يدعى إليه التوحيد، وأول ما ينهى عنه الشرك. واشتملت أيضا على تقرير توحيد الربوبية لبيان أن الذي المختص بهذه الأفعال وهي الخلق والرزق ويعني وإنزال المطر وإنبات النبات هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: بعض دعاة الشرك في هذا الزمان يزعم أن الولي في قبره قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه، ويورد شبهة وهي أنه يفعل ذلك بإذن الله، فكيف الرد على هذه الشبهة؟
هذا الفعل وإضافة المجنون الولي وهو في قبره يعمل هذا العمل، كيف يعقل وكيف يقبل مثل هذا الكلام؟ إنسان في قبره ميت كيف يعمل في الجنين ويعني يوجد الجنين؟ هذا لا يفعله إلا الله عز وجل، وهذا انفرد الله عز وجل به، وهذا كله من التلبيس. قوله بإذن الله، قوله بإذن الله، هذا من التلبيس. لا ينفع أن يقال أن هذا خالق مع الله ثم قال بإذن الله. الله ما يأذن في الشرك، الله لا يأذن في الشرك. نعم.
يقول صاحب لمعة الاعتقاد في الأسماء والصفات، هل هو على مذهب أهل السنة أو عنده تفويض؟
له على مذهب أهل السنة، على مذهب أهل السنة، وإن وجد يعني عنده كلام مجمل، إلا أنه معروف يعني بسلامة العقيدة، وفي بعض كلامه في بعض المواضع إجمال.
هل رجع الجويني عن أشعريته إلى مذهب أهل السنة؟
أما أبوه أبو محمد الجويني فهو على مذهب أهل السنة، أبو محمد الجويني. وأما أبو المعالي الجويني فهذا هو الذي اشتغل بعلم الكلام وتبحر فيه، لكن جاء يعني ما يدل على يعني رجوعه وعلى ندمه على ما قد حصل، يعني لأنه ذكر أو ذكر العلماء عنه أنه ندم، وأن يعني وأنه من جملة المتكلمين الذين ندموا على ما حصل منهم، مثل الرازي والجويني، كلهم جاء الندم عنهم. وعسى أن يكونوا انتهوا وماتوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الرازي نقل عنه أنه قال الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز. إيش عقيدة العجائز؟ الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الناس خلقوا على الفطرة، والشياطين هي التي صرفتهم عن الفطرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، ينتقل عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية عن طريق الوالدين. فاجتالتهم الشياطين، شياطين الإنس مثل الآباء الذين يعني، وكذلك شياطين الجن، لأنهم كلهم يصرفون عن التوحيد وعن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكان يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، يعني العجائز الذين هم العوام الذين ما درسوا علم الكلام حتى حصل لهم الضرر، وإنما هم باقون على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن شيء من الكلام قال إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك، يعني إلزم الفطرة التي عليها الصبيان والأعراب، أي العوام الذين لم يتعلموا علم الكلام الذي خرجوا به عن الفطرة، الذي خرجوا به عن الفطرة. وقد ذكر عن الجويني أنه قال أنه كلام جيد، يعني نقل عنه، ذكره شارح الطحاوية وذكره شارح سالم بن تيمية، يعني وذكره غيرهما في حيرته وندمه وكلام جميل نسب إليه، يعني وكذلك الرازي كما ذكرته عنه، وقد ذكره الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان الميزان، كان يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز. كل هذا يدل على أنهم يرجى أن يكونوا ماتوا على عقيدة السنة، وأنهم سلموا من عقائد أهل البدع.
يقول كلام الرب قديم النوع حادث الآحاد، فما معنى هذه العبارة؟
قديم النوع يعني أن الله لم يكن غير متكلم فتكلم، هو متكلم بالابتداء، هذا معنى قديم النوع. حادث الآحاد الكلام اللي كلم به موسى في زمانه حصل في زمن موسى، الكلام الذي كلم به موسى في زمانه وسمعه موسى من الله حصل في زمن موسى. إذن هذه من الآحاد، من يعني آحاد الكلام، الله كلم موسى في زمانه وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة، فهذه من آحاد الكلام، فهو متكلم بلا ابتداء ومتكلم بلا انتهاء، وكلامه يتعلق بمشيئته وإرادته، فكلم موسى في زمانه وهذا من آحاد الكلام، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهذا من آحاد كلامه، ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة وهذا من أحد كلامه. إذن هذا معنى قولهم قديم النوع حادث إلى حال، يعني أنه لم يكن غير متكلم فتكلم، كان غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء ومتكلم بلا انتهاء، وكلامه بمشيئته وإرادته، وكلم موسى في زمانه وهذا من أحد الكلام، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج وهذا من أحد الكلام، ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة وهذا من أحد الكلام.
يقول أخ يعمل في تجارة بيع الأحذية المستعملة، يقول وقد أجد في هذه الأحذية بعض العيوب التي أصلحها بالصمغ، علما بأن الذي يشتريها يعلم بأنها مستعملة، فما حكم هذا الفعل أي إصلاحها بالصمغ دون إخبار المشتري؟
والله ما يصلح الصمغ، الصمغ هذا يعني يذوب، ولكن أصلحها يعني بالخياطة يعني الخرز يعني أو بالمسامير، يعني شيء تكون يعني يمسكها وتكون ظاهرة، وأما هذا يعني مسألة الصمغ يعني يجعل فيها إذا جاء الشمس تحلل الصمغ هذا وبعدين خربت، فهذا يعني في شيء ليس من الغش. نعم.
يقول متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟
جاء عنه صلى الله عليه وسلم الرفع في الاستسقاء كان يرفع يديه، وكذلك عند يعني عند في عرفة يرفع يديه، وكذلك عند جمرة الأولى وجمرة الثانية يرفع يديه، هذه من المواضع التي ورد فيها رفع اليدين.
مدرس يقول تدركني صلاة العصر وأنا في الفصل أدرس، علما بأن الحصة تنتهي قبل خروج وقت العصر الشرعي، والمسجد يبعد قليلا عن المدرسة، لكني إذا خرجت إلى صلاة الجماعة في أول الوقت فإن الدولة تحملني كل ما يحصل للطلاب، فما العمل؟
الواجب هو أن المسلمين يرتبون أعمالهم وينظمون أعمالهم مع ما يتفق مع دائما أوجب الله عليهم، فالصلاة تصلى في وقتها والدروس تؤتى بها في وقتها، ويعمل والواجب عمل تنظيم بين هذا وهذا بحيث لا تفوت صلاة العصر الصلاة عن وقتها ولا تؤخر عن وقتها، وإنما ما تصلى بين الحصص، وإذا كان يعني تأخير الصلاة إلى وقت يسير ليس إلى آخر الوقت بحيث يفوت، وصلى الناس جماعة بعد انتهاء الدرس في مصليات تكون يعني في المدارس أو في الكليات أو ما إلى ذلك، فهذا هو الذي ينبغي.
يقول أبيع السيارة ب10,000 ريال في دفعة واحدة و15,000 ريال في 3 دفعات، هل هذا جائز؟
الأول بيع الناجز، يعني يكون ب10,000 يسلم السيارة ويأخذ 10,000، هذا أخذ الثمن وهذا أخذ السلعة، أما الآجل يبيعها ثلاثة أقساط بخمسة عشر ألف، يعني منها خمسة آلاف هي من أجل الأجل ومن أجل الزيادة من أجل الأجل، وأنه غائب وصاحب السيارة لن تصل إليه فلوسه دفعة واحدة، وإنما ستصل إليه دفعات وتصل إليه في أوقات، هذا يسمونه بيع التقسيط، وهو تعجيل السلعة وتأجيل الثمن، تعجيل المثمن اللي هو السلعة وتأجيل الثمن الذي هو النقود المقابلة للمثمن. فالبيع إلى أجل جائز وهو بيع التقسيط، والذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، وهو جائز. وأما لكن الذي لا يجوز هو كل إنسان يذكر يعني سعر معجل وسعر مؤجل ثم لا يتفقان على شيء معين، بل إذا ذكر له سعر العاجل وسعر الناجز إما أن يأخذ بهذا أو بهذا ويكون اتفاق على أحدهما، أما أن يعني يكون يعرض عليه ثم يأخذ السلعة دون أن يتفق على شيء فإن ذلك لا يصح، وإنما يعني مثل ما جاء يعني فله أوكسهما أو الربا أي أقلهما. نعم.
يقول ما حكم ثقب الأنف للمرأة للتزين؟
إذا اصطلح الناس على ذلك وجعلوا هذا من الأشياء التي يعني يعتبروها بالزينة لا بأس، مثل ثقب الإذن، يعني فإذا وجد من الناس من يعني يرى أن هذه الزينة تكون بهذا لا مانع منه.
ما حكم تكرير آيات من الفاتحة في الصلاة للخشوع، مثل من يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا.
يقول لي صديق يعمل بمصنع الملح، وأصحاب هذا المصنع يكتبون على غلاف الكيس معالج بماء اليود، والحقيقة أنهم لم يعالجوه.
معالج
بماء اليود، والحقيقة أنهم لم يعالجوه. سؤالي، هل يجوز العمل في هذا المصنع؟ هل يجوز الأكل من مال هذا الصديق إذا استضافني؟
أولا يعني يكون يكذب ويعني يكتبون شيء وهم كاذبون، هذا لا يجوز، لا يجوز. والواجب عليه أنه يعني يكون عونا لهم على أنفسهم وعلى الشيطان بأن لا يوجدوا مثل هذه العبارة التي فيها الكذب، وإنما يعني يعرضون سلعتهم كما هي دون أن يضيفوا إليها كذبا، دون أن يضيفوا إليها كذبا. وإذا لم يعني يقوم بهذا وهو يتحقق بأنه لم يعالج، فإن الأولى في حقه أن لا يبقى على هذا العمل، لأنه مشارك بهذا الكذب ومشارك في تسويق هذا الكذب، وهو يعلم أنه أنما كتب عليه كذب.
يقول الآن صديقي يقول إن كان هذا المكسب حرام فهو مستعد للتوبة، لكن ما يدري كيف العمل في المال السابق.
على كل أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن في المستقبل، والله تعالى يتوب على من تاب.
يقول إذا استضافني
أبد، كل عنده إذا كان قد تاب وأحسن، كل من عنده.
يقول ما هو الضابط في الجمع بين أكثر من نية في الصلاة الواحدة النافلة؟
ما هو الضابط
في الجمع في أكثر من نية في الصلاة؟
هذا ما نعلم له ضابط، لكن يعني فيه أمثلة يعني تحصل، بمثل إنسان دخل المسجد يعني بعد أذان الفجر وعنده تحية المسجد وعنده ركعة الفجر، وعنده ركعتي الفجر، فيأتي بركعتي الفجر وفي نفس الوقت هي تحية المسجد، يعني تحية المسجد لا يجلس وقد صلى إلا وقد صلى ركعتين، وهو ما جلس إلا وقد صلى ركعتين. فإذا ينوي هذه وينوي هذه، يعني معناه أنه ينوي هذه وينوي هذه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصوم من أجل كثرة الشهوة، يعني ينوي التقرب إلى الله عز وجل، وينوي أيضا أنه يسلم من هذا الشر الذي قد يحصل له بسبب الأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني فيصوم يعني ناويا التقرب إلى الله عز وجل بعبادة الصيام، وناويا أيضا السلامة من هذا الشر الذي قد يقع فيه.
يقول فضيلة الشيخ: هل تجب النفقة على المطلقة التي انقضت عدتها ولها أبناء، وما مقدارها؟
المرأة إذا كانت في العدة فهي رجعية ونفقتها واجبة على الزوج، وإذا خرجت من العدة فهي ليس زوجة فليس لها نفقة، وأما الأولاد فنفقتهم واجبة عليه، وتقديرها يرجع إلى يعني القضاة وإلى يعني العرف الذي يتعارف عليه الناس، وما يعني يكفي لأمثال هؤلاء الأولاد.
من صلى العصر في جماعة ثم رأى شخصا جاء متأخرا ولم يجد جماعة يصلي معها، هل يتصدق عليه ويصلي معه مع أن هذا وقت نهي؟
نعم، يجوز أن يتصدق عليه، لأن يعني كل إنسان يعني يصلي الجماعة يعني التي هي يعني نافلة وفي وقت النهي وهو متنفل، دل عليه قصة الرجلين الذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وهو يصلي الناس بالفجر في مسجد الخيف في منى، وقد صلوا في رحالهما، صلوا مع الجماعة اللي معهم في الخيام وفيه، ولكنهم جاءوا إلى مسجد الخيف ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان صلى جلس لأنهم صلي لا يعرفون أنه يعني يشرع لهم أن يفعلوا هذا الفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما، دعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، خايفين من هذا الشيء الذي دعوا قد يكون حصل منهم شيء لا يجوز. فالرسول قال: ما لكم ألم تصليا؟ قال: إن صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما والإمام لم يصلي وأتيتم والإمام يصلي فصليا معه تكون لكم نافلة. إذن أرشدهم بأن يعيدوا الصلاة وتكون يعني جماعة نافلة في وقت النهي، لأن هذا بعد الفجر، لأنهم صلوا الفجر وجاءوا والجماعة ما صلى، فالرسول أرشدهم بأن يصلوا.
يقول: أحد الضيوف زارني وحلف يمينا علي ألا أتكلف في الطعام، فصنعت طعاما في نظري أنه تكلف، ولكن في عرف الناس ليس بتكلف، هل يلزمني تكفير اليمين؟ هل يلزمه تكفير اليمين؟ وهل يلزمني إبلاغه؟
أعد السؤال.
يقول: أحد الضيوف زارني وحلف يمينا ألا أتكلف له في الطعام، فصنعت طعاما في نظري أنه تكلف، وفي عرف الناس ليس بتكلف.
هذا تكلف نسبي ما يدرى عنه وش حقيقته، وإذا كان ذاك الشخص يعني ما اعتبر تكلف وما قال أنك تكلفت يعني وقد حلف يعني على هذا الفعل، فإنه يمينها ما حصل فيها أحد، لأنه ما عرف أن هذا تكلف. وأنت يعني هذا التكلف لو قلت أن تكلف قد يكون نسبي، قد يكون عندك الشيء الذي مو تكلف يصير تكلف.
يقول فضيلة الشيخ: كثر في كثير من بلاد المسلمين الجرأة على سب الله جل وعلا وسب الدين، هل هؤلاء يحتاجون لإقامة الحجة أم يكفرون بهذا الفعل؟
سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، إذا كان الإنسان في عقله لم يخرج من عقله وأن يكون في جملة المجانين. وهل هذا يحتاج إلى أن يقال للناس إن سب الله لا يجوز؟ مسلم يعلم أن سب الله يعني يحتاج إلى أن يعرف أنه لا يجوز كل إنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي إسلام مع هذا؟ من حصل منه ذلك فهو كافر، لأن سب الله كفر وسب الرسول كفر، ولا يحتاج إلى إقامة بينة. هل يخفى أن سب الله كفر وأن سب الله لا يجوز؟ سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز؟ هذا خافي يعني حتى يبين أن سب الرسول لا يجوز؟ هذا تأباه الفطر والعقول السليمة. وإذا كان إنسان خرج من عقله وصار من جملة المجانين فهو معذور، وما كان عقله معه فهو غير معذور.
قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقوله فليبلغ الشاهد الغائب، هل في هذين الحديثين دليل على أن الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟
كل يجب عليه في حد ذاته ما يجب عليه، يعني بأن يكون تعين عليه، لأن الإنسان يعني قد يعني يكون رأى أمرا منكرا وليس هناك أحد يعني يقوم به سواه، فإنه يتعين عليه أن ينكره، يتعين عليه أن ينكره. وإذا كان هناك وقد يكون الأمر فإنه فرض كفاية بأن يتولاه ناس ويقومون به، لكن يعني شيء أنت يعني رأيته وشاهدته وأنت قادر على إنكاره وتعين عليك ذلك لأن غيرك يعني لم يطلع على ما اطلعت عليه، نعم يتعين عليك، الأمر معروف والنهي عن المنكر.